صلوا على محمد وآل محمد.
حضور الشخصية بمعنى تأثير تلك الشخصية على مسامع الحاضرين، إذا كان يريد أن يوصل رسالة معينة أو مفهوم معين أو موضوع معين يستطيع هذا الملقي أن يترك أثرا إيجابيا على المتلقي. كثير من الأشخاص تراهم يلقون الكلمات ويتحدثون كثيرا ولديهم مفردات كثيرة جدا في اللغة وليس لديهم رهبة في الوقوف أمام الجمهور، لكن ليس لهم تأثير على مسامع الحضور. السبب أنه هذا الإنسان لم يتمثل ما يقوله كقارئ القرآن. تفضل المقدم وقال أن لا نكتفي بقراءة القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم، وإنما ينبغي أن ينعكس سلوك القرآن على سلوكنا، كلمات القرآن على كلماتنا، أدب القرآن وأحاديث القرآن واستئناسنا بالقرآن يجب أن نتمثله حتى نستطيع من خلال تلاوتنا وقراءتنا وترتيلنا وتجويدنا للقرآن أن نترك أثرا إيجابيا على المستمع. كثير من الأصوات عند قراءة القرآن الكريم هي جميلة جدا و لها موسيقى كما يعبر معينة على اعتبار هذا الشخص يحمل نمطا وأسلوبا معينا في القراءة، لذلك هو يتميز عن غيره من القراء. لكن هل هذا الصوت الجميل يصاحبه تأثر بما يقرأ هذا القارئ عند تلاوته لآيات العذاب وعند تلاوته لآيات الفرح والسعادة والوعد الإلهي والنصر الإلهي؟ هل يستطيع هذا القارئ أن يتمثل عبر إيماءات معينة، حركة وجه وحركة جسم معين، يستطيع من خلال القراءة أن يعكس ما يريد أن يوصله إلى الجمهور من خلال الآيات القرآنية الشريفة؟ فن الإلقاء أعزائي هو ليس بكلمات، وأنا الآن ألقي هذه الكلمات وأشارككم هذه الليلة وهذه الأمسية، لا يعني أن لدي القدرة على مواجهة الجمهور والكلام أمام الجمهور وكفى. كل من يرتقي منبرا أو يجلس على كرسي ليحاضر ينبغي أن يحترم أولا نفسه، يترك هذا الاحترام للنفس أثر على الآخرين. لو أنا جيت الآن وما عندي شيء كالخطيب الذي يرتقي منبر وهو ما يحضر، لا يستعد لما سوف يقوله للناس، أعتقد لن يترك أثرا إيجابيا في على مسامع المتلقي. لابد أن يكون هناك أثر إيجابي. هذا الأثر الإيجابي لن يتحصل ولا يتحصل إلا بالتحضير الجيد والاستعداد الجيد والتهيئ الجيد، لأنه الكثير من المحاضرات للأسف الشديد والخطب الرنانة والكلمات المتعددة لا توصل إلى ما يريد أن يحققه القارئ أو الكاتب أو اللي يريد أن يوصل رسالة معينة للجمهور. ليش؟ لأن يمكن ربما أسلوبه صعب، لا يستطيع أن ينزل إلى مستويات المتلقين، لا يستطيع أن يستخدم كلمات بسيطة، يعني نبرات صوته أو نبرات صوته لا، يعني لا يوجد فيها تباين وتغير من حالة إلى حالة. الانتقال في حال الإلقاء حتى القرآن الكريم، الانتقال من حالة إلى حالة يعني تحتاج إلى تهيئ نفسي، كما ذكرنا سابقا كمثال آيات العذاب تختلف عن آيات مثلا الفتح أو آيات النصر أو آيات الفرح أو آيات الطلاق أو آيات الزواج وما شابه ذلك من مجمل مواضيع القرآن الكريم. يستطيع التالي للقرآن والقارئ للقرآن أن يؤثر في نفسية وعقلية وذهنية المتلقي بإيماءات وإشارات، سواء كانت هذه الإشارات جسدية أو من خلال الوجه أو إشارات صوتية يستطيع أن يوصلها للجمهور. إذن فن الإلقاء هي إحدى المهارات اللي باستطاعة الإنسان أن يراكم تجربة ويمر في محكات، يعني تجارب عديدة جدا، كأن يقف أمام المرآة يريد أن يهيئ نفسه حتى يكون يعني ملقي جيد ولديه ثقة في النفس وعدم النظر إلى الجمهور كثرة أو قل هذا الجمهور، وعدم النظر إلى الجمهور بأنه غير موجود، وإنما لابد أن يستشعر هذا المتلقي وجود هذا الجمهور، وأن في الجمهور من هو ضليع في اللغة العربية، من هو يتصيد الأخطاء، من يريد أن يلاحظ نبرات الصوت، من يريد أن يلاحظ لباس الذي يريد أن يوصل رسالة. كل هذه الصفات الشخصية الظاهرية مهمة جدا جدا جدا، ولا نستهزئ ونستصغر هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك لابد أن نحترم أيضا الجمهور وفهم الجمهور وإدراك الجمهور، وأننا نستطيع أن نتواصل مع الجمهور عبر النظرات المباشرة في من يجلس خصوصا أمام الملقي لمحاضرة أو لكلمة من الكلمات. من أسس احترام الجمهور هو النظر في وجوههم، ويعني كما يعبر في الإدارة المدير هو من يكون كالمروحة، أيضا الذي يلقي محاضرة أو كلمة يجب أن يهتم بجميع الحضور من خلال النظرات المباشرة أو غير مباشرة، ومن خلال الإشارات، والإشارات طبعا النظرات الإيجابية، ليستشعر المستمع أن الملقي لهذه المحاضرة يحترم من يجلس ومن يستمع. على العموم فن الإلقاء في الواقع هي مهارة تحتاج إلى الكثير من المحاور والنقاط والعوامل، عوامل نجاح هذا الملقي أو المتحدث أو الذي يريد أن يلقي محاضرة. في الواقع فن الإلقاء نحتاج على الأقل 4 أسابيع أن نتحدث فيه وفي محاوره وأدوات الإلقاء الجيد وما شابه ذلك من محاور متعلقة بهذا الفن. على العموم يعني على عجالة 25 دقيقة عندي حوالي تقريبا 70 سلايد، لو 70 سلايد بالعربي شنو؟ شريحة، أحسنتم، 70 شريحة تتحدث وتتناول موضوع فن الإلقاء. هذه العجالة يعني اسمحوا لي قد ألتقط إشارة من هنا وإشارة من هناك عساس نلم بالموضوع بصورة عامة. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أيضا في يعني إلقاء الكلمة أو الخطاب نحتاج إلى بدائل. يعني لو أنا فرضا حضرت إلى موضوع معين وهذا الموضوع في باوربوينت يعني برزنتيشن عرض تقديمي أمام الجمهور، وتفاجأت لما جيت هنا ما الكمبيوتر ما يشتغل أو اللابتوب ما يشتغل مثل ما سووا فينا الأخوة، السماعة ما اشتغلت، عندهم بديل المايك يعني قصدي. أيضا في المحاضرات والكلمات نحتاج إلى إيجاد بديل. لو أنا جبت لابتوب واللابتوب شغلته طلع في فيروس ما يشتغل، ممكن عندي يكون أوراق أوزعها على الحاضرين إذا كان الحاضرون يعني في عرض تقديمي يتعلق بمادة علمية معينة أو إلقاء كلمة ذات موضوع يعني بالجميع. بالنسبة إلى تالي القرآن الكريم، القرآن الكريم في صورته العامة بمجرد أن نلمس القرآن وأن ننظر إلى القرآن وأن نقرأ من القرآن هي حالة تعبدية. وسماحة الشيخ موجود، أنا مو هذا موضوعي. الحالة التعبدية تحتاج إلى أيضا حالة تشرب وحالة تمثل معاني القرآن. التمثل هذا هو عبارة عن تواصل إيجابي بين القرآن والقارئ وبين القارئ والمستمع، لابد أن يترك أثرا في نفس القارئ. لذلك إذا أردنا أن نقرأ القرآن حتى لو كنت حافظا للقرآن أو أحفظ بعضا من آيات القرآن الكريم، سماحة الشيخ أعني في هذا الأمر، يستحب أن تنظر إلى القرآن. لماذا؟ ليش أنا أنظر إلى القرآن؟ ما العبرة في النظر إلى القرآن؟ مو أنا وأنا أنظر إلى كلمات القرآن وأنظر إلى كلمات الله سبحانه وتعالى، فيها تقرب لله سبحانه وتعالى، فيها نظر لله سبحانه وتعالى، النظر المعنوي، التجسد المعنوي، التشرب المعنوي مو المادي. هذا النظر يخلق حالة من التفاعل، هذا التفاعل ينعكس على المستمع شئنا أم أبينا. بمجرد أن أتشرب ما هو موجود من معاني ومفردات في القرآن الكريم انتقل ذلك التأثير على الجمهور. الملقي أيضا للكلمات إذا لم يكن كذلك يستطيع أن يتمثل المعاني التي يقرأها أو التي يقرأها ويتمثل المعاني التي يلقيها على الجمهور لن يترك أثرا. إذا أردت أن أؤثر في الجمهور علي أن أكون ملتزم بما سأقرأه وبما أخطب فيه وبما أتحدث فيه من مواضيع، خصوصا إذا كان الحديث عن موضوع أخلاقي وأنا لا سمح الله بعيد عن الأخلاق، موضوع في السلوك الإنساني وأنا ما عندي سلوك إنساني لا سمح الله. إذن مثل ما يعني نقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. القرآن الكريم أو تلاوة القرآن الكريم أو إلقاء الكلمات تحتاج إلى تهيئة نفسية عساس أترك مثلا، لأن في فن الإلقاء ليس فقط ترديد كلمات، فن الإلقاء يعني نريد أن نوصل ونحقق أهداف من خلال الخطاب والإلقاء والمواضيع. على كل أن أختصر الموضوع في الأخير، أتمنى من شبابنا خصوصا أن يستثمروا أوقاتهم في تنمية هذه المهارة. نحن لدينا نقص في هذا المجال، ويعني المدارس الثانوية، يعني أنا كنت في المدرسة الثانوية حوالي 20 سنة أدرس، يعني لما يطلع شاب يريد أن يتحدث أمام الجمهور ما يقدر يركب كلمتين، وهذا خلل. في حين من الجنسيات الأخرى طفل الصغير يستطيع أن يلقي خطبة، وأنتم تعرفون الجنسيات للمبلتعين اللي يتكلمون كلام مصفوف. إحنا نريد أيضا لما نتناقش في موضوع ونتحاور في موضوع يجب أن تكون عندنا هذه المهارة. تنمية هذه المهارة ليس صعبا، من أبسط الأمور. صحيح أنك راح يعني مرة ومرتين وثلاث راح ترجف أمام الجمهور، لكن حينما تعود نفسك وتقف أمام المرآة وتقف أمام أفراد الأسرة وتتناقش مع إخوتك وأخواتك والعائلة، تنمي هذه القدرة عبر التجارب المتراكمة في المدرسة، في العمل، في البيت، في الشارع، في المجلس. نحترم بعضنا البعض في أثناء النقاش، نعطي فرصة لبعضنا البعض لنبدي آراء بعضنا البعض، حتى ولو اختلفنا فيما نطرحه من آراء، حتى وإن تباينا في الآراء، لكن أنا أحترمك وأنت تحترمني، لأن لكل منا قناعاته وتوجهاته، ونتفق على أسس سليمة جدا وهي الاحترام المتبادل. في الأخير يعني اسمحوا لي على هذه العجالة وهذا الاستعجال لتنطط من مكان لمكان، لأن 25 دقيقة، وأنا خبرت السيد هذا تحتاج إلى أن نجلس جلسة مطولة ونتحدث في محور ونعطي كل محور ما يستحق من وقت، وفيه تطبيق عملي، ويعني كل واحد متدرب يجي يلقي لنا كلمة ننتقد هذه الكلمة، ننتقد حركته، ننتقد كلماته وفيما يتعلق بالموضوع فقط، وهذا الانتقاد من أجل شنو؟ أن نرتقي بأداء بعضنا البعض. في ختام هذه الكلمات البسيطة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المأتم الشريف لعقد مثل هذه اللقاءات، خصوصا فيما يتعلق باللقاءات القرآنية، ولتتحدث عن مهارات شبابية نحتاج إليها. أعتقد يعني هذا الطرح موفق إلى أبعد الحدود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نختم شهر رمضان ونحن في صحة وأمن وأمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. طبعا في مجال إذا واحد أي استفسار عنده سؤال ممكن يسأل، مجال مفتوح. يلا نطبق عملي، اللي يبدأ بطرح سؤال معين ونتناقش في هذا. تفضل حبيبي. ما كان متوفر عند الجمهور.
مثلا أنا بكون متكلم، زين،
نعم.
تفرض مثلا امام المراه هذا يمكن في نسبه معينه، لكن
هذه خطوه من الخطوات.
لكن لما نجاوب امام الجمهور بالصيف الرابطه، اذا بعد انا احس مثلا في بين 4-5 شهور مشاركه واحده،
نعم،
فهني في مشكله يعني ما راح انمي هالموهبه بشكل ممتاز. او
هي طبعا الثقة بالنفس هي أهم عامل من عوامل التغلب على الرهبة أمام الجمهور والقدرة على التكلم أمام الجمهور. لكن شلون أنا أستطيع أن أزرع وأنمي ثقتي في نفسي؟ ثقة في النفس يعني التحضير المسبق. عندي أدوات مثل المعلم بالضبط، إذا يدخل الصف وهو مو محضر هذا ما عنده ثقة في نفسه، راح يرتبك، راح يرتبك وهو في الصف وهو معلم، إلا أنه راح يرتبك في الصف. التحضير المسبق لما سيطرحه من درس يزرع في نفسه ثقة، وعند استعداد لما سوف يطرح من أسئلة خاصة بالموضوع، موضوع الدرس. الملقي أو المتحدث إذا لم يحضر مسبقا لن يستطيع أن يزرع الثقة في النفس. على مرة إحنا نتكلم عن شخص عنده ثقة في نفسه ومحضر جيد، لكن جمهور ما في، يعني زيد من الناس يريد أن ينمي ويسقل موهبة ومهارة الإلقاء، لكن ما تتاح له الفرصة. الماتم يعرف إذا يعني أن يدعو أشخاص معينين، تجمعات الفلانية فيها أشخاص معينين، المنتديات فيها أشخاص معينين. أنا سيد فاضل أريد أن أحصل على فرصة، ما أنا قادر أحصل، فسوي أبادر. مبادرة هو يحكي وجه من وجوه الثقة في النفس. في احتفال مولد الإمام الهادي عليه السلام، مولد الإمام المنتظر عليه السلام، مولد أحد الأئمة، أبادر أنا إذا الماتم عنده فعالية، والله المرة أنا أرجو أن أكون أنا المقدم، أنا المدير للمنتدى، أنا ملقي لي كلمة بسيطة في حفل مثلا الإمام الهادي عليه السلام. المبادرة مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك ممكن أنت تستعين بالعائلة، قلت لك المجتمع الصغير هذا ينمي فيك القدرة على الكلام والطلاقة في الكلام. ما يهم في الإلقاء والقدرة على مواجهة الجمهور هي الكم الهائل من المفردات. لو أنت مثلا حضرت موضوع، هذا مثال وأخلص الإجابة، حضرت موضوع وعندي موضوع مكتوب في أثناء الإلقاء، الورقة طارت راحت بعيد، نسيتها وش سوي؟ إذا كان عندك مخزون من المفردات والكلمات والقدرة على الكتابة وعندك ذاكرة جيدة، راح تقف أمام الجمهور كأنك شنو تقرأ من الورقة أو من الكتاب. هذه القدرة طبعا لا تتأتى إلى الجميع، طبعا قدراتنا إحنا متفاوتة وهذا طبيعة البشر أن القدرات متفاوتة، هذا مو عيب. يعني أنا مثلا قدرتي 30%، في واحد قدرته 70%، في واحد قدرته 90%، هذا شيء طبيعي جدا. لكن كل ما قرأت وكل ما تمثلت الخطابة والإلقاء الكلمات أمام أولادي، أمام زوجتي، أمام الوالدة والوالد الله يخليهم، كل ما كانت عندي القدرة على الطلاقة ومواجهة الجمهور بشكل بسيط. يعني تفضل وفيك بارك الله ان شاء الله.
ايش ما يكون يعني دعوه الى انشاء يعني دروس، حلقات دروس الى ناشئين يعني على مهتم الثقافه؟
جميل جدا، لطيف جدا. مقترح يعني ممتاز جدا. إنشاء نوادي للخطابة. يعني أنا أعرف بعض القرى عندها نوادي الخطابة، مثلا الآن في كرباباد عندنا نادي الخطابة، وعندهم نادي الآن معترف به في ما يسمونه شلون توست ماستر أحسن الكرباباد السنابس جد حفص عندهم عالي عندهم، يعني كذا قرى من قرى البحرين يعني بدأوا في هذا المشروع. القائمين على المآتم أو مشاريع التعليم باستطاعتهم أن يكونوا هذه نادي الخطابة أو فرقة الخطابة أو دروس الخطابة، وهناك الكثير من المتطوعين، وكرانة أعتقد فيها كوادر قادرة على صناعة كوادر قادرة على مواجهة الجمهور، فيها أساتذة كبار ومشايخ وما شاء الله، باستطاعتكم أن يعني تنشئوا هذا النادي ببساطة. وعدكم ما شاء الله جمهور كبير جدا في كرانة. تفضل. القدرة نعم. احنا ايه طريقة تربيتنا للأسف الشديد هي يعني طبعا حسب ما أرى أنا، ممكن تختلفون إياي بس هي وجهة نظر، عوائلنا يعني تمارس الدكتاتورية والقمع بصورة غير طبيعية. بمجرد أن يبدأ الطفل بالكلام قال اسكت، احترم الكبار، مو شغلك، ايه مو شغلك، بعدك لاحق، إذا تكلموا الكبار أنت شنو؟ ما أقدر أقول هالكلمة. هذه الطريقة في التعامل مع الأطفال يخلق عندهم يعني توحد، ما يبغون يعبرون عن ذواتهم، ما يبغون يعبرون عن آرائهم. ليش؟ لأن بمجرد أن يتكلم هو شنو؟ بعد صغير ما يفهم، إلا جاهل، ما يعرف يتكلم. إضافة إلى التعليقات اللي يستمعها أثناء كلامه، واحد يعلق على مثلا لفظ من الألفاظ، واحد يعلق على حركة من حركات جسمه، واحد يعلق. وهكذا احنا ما شاء الله مجتمعنا بهذا الشكل. لكن لو تركت الآباء الآن لو تركوا أطفالهم وأعطوهم مجال للتعبير عن ذواتهم، كل طفل يريد أن يثبت ذاته. شلون يثبت ذاته؟ باللعب. هذا وجه من الوجوه. يبغي يتكلم يقول لك قصة، أعطى فرصة يقول لك قصة، أعطى فرصة. يبغي يقول لك ماذا جرى في اليوم المدرسي، أعطى فرصة. احنا ما نعطيه فرصة، هذا يولد كتم، يعني يحتاج إلى شيء يسمونه ريليس، يعني تفريغ، عمليات تفريغ بالكلام. احنا ما عدنا هذا الأسلوب، نحتاج أن نتعامل مع أطفالنا. حتى القائمين على مشاريع التعليم يخطئون نفس خطأ. عط الطفل مجال أن يعبر عن نفسه وعن رغباته وعن مشتهياته. حتى كلام إحنا بشكل قليل ما نعطي. يمكن بعض العائلات يعني تعطي أطفالهم مجال، أنا أقول بشكل عام تكاد تكون ظاهرة. تفضلوا. تفضل حبيبي. تفضل. منو سيد فيكم؟ سيد في... أنت سيدة؟ تفضل سيد. رحمك الله. رحمك الله. بعد في واحد ثانية؟ تفضل سيد.
يكون توتر يؤدي الى حركه في اصابعه مثلا الطريقه
هي حركات مو طبيعيه، وهذا شيء طبيعي. يعني هذا التوتر شيء طبيعي. الحل يعني بعض الاشخاص ممن كتبوا في فن الالقاء قال حساس أنت تتغلب على هذه الحالة من التوتر والقلق وعدم القدرة على ضبط أعصاب الجسد، يعني مسامح على التعبير، هذا رأي الكاتب مو رأي أنا، هو هي حالة يقول اعتبر اللي قاعدين شنو منتونة، لستم أنتم، هذا الكاتب يقول اعتبر الجالسون مثل البطيخ، كأنك تنظر إلى بطيخة، خاف البطيخة، يعني لو نظرت إلى بطيخة مو أنت، أنا أقول يعني الكاتب يقول ذلك. بعضهم يقول على أساس تتغلب على هذه الحالة، أنا قلت في الإلقاء أنك تخلي نظرك في نظر المستمع، حاول ما تنظر في وجوه المستمعين قدر الأمكان، حاول تفكر في الحالة اللي أنت فيها على أساس تنطلق كيف تحرز درجة أكبر من النجاح، حرصك على إحراز درجة أكبر من النجاح وإشغال الذهنية بأنك أنت قادر على أن توصل الرسالة، الرسالة اللي هو المكتوبة، يعني قادر على أنك توصل الرسالة، يخفف من عمليات التوتر والحالة. لأن بعض يعني اللي يديرون بعض اللقاءات إذا مثلا خلص الآن بيقدم مثلا سماحة الشيخ، بيجي سماحة الشيخ وهو بينتظر هناك، انتم لاحظوا احنا مو تلاحظون الاخ اللي وين الاخ الاستاذ شو اسمه جعفر، الان جعفر لو قدم ما بين فقره وفقره لاحظوه شوفوا عنده توتر ولا ما عنده توتر، هل قاعد يسوي مثلا كذي في شفته او يعني يحرك صبعته او واجد كل حين يشيل القلم ورد يخليه، يشيل القلم ورد يخليه، مو عارف ايش يسوي، هذا يحكي نحو من التوتر وعدم التحضير الجيد مسبق. كل ما كنت هادئ كل ما كنت واثق في نفسك، ترى مو صعب، انت بس جرب مرة مرتين ثلاث، الشيء بالشيء يذكر. هذه فقط قصة، انا مو اجيبها على أساس الفخر. في 86 انا كنت في الهند، يمكن ما الكربابات ما لحقوا علي لأن أنا شايب، 86 كنت في الهند في منطقة يسمونها مانيبال، المسلمين في مانغلور وإحنا في مانيبال تقريبا ساعة، في مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يستحق صلوات على محمد وآل محمد، جاءوا إلى سكن الطلاب يبغون واحد يتكلم عربي، الجماعة قالوا أكو سيد فاضل عندكم، شيء مال مزحة يعني، مو سيد فاضل متميز عنهم، بس جت القرعة علي أنا وياي واحد يسمونه سيد نزار سيد حسن، هاي من الدير، خدنا بعضنا رحنا وياهم، رحنا وإذا الألوف قاعدة، ألوف يعني إذا قلت أنا 20,000 أنا يعني أخذت الحد الأدنى من العدد، بس ما أبغي أبالغ في العدد، أقول للسيد أنا شلون أوقف قدامهم، يبغون كلمة عن مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى ذلك أقرأ القرآن. ومع ذلك في 86 كنت صغير، أنا شاب صغير قدك تقريبا سيد 17-18 سنة، لكن لأني أنا متدرب في السبايا وبعدين أشيل في العزاء، يعني التدرج في مستويات الفقاهة، إلى أن وصلت وركبت على المنصة. وعلى فكرة في تلك الأثناء كان في مواجهات بين الهندوس والمسلمين، ويانا نحن شنو يعني حرس بادي جارد، يعني ما فوقنا فوق يعني في الهند، ويعني حرس وسيارة خاصة خلاص. مهم بدأت القرآن، انتهيت من إذا جاء نصر الله والفتح، ثم وقفت يعني خطيبا، تقريبا الخطبة والكلمة استغرقت يمكن 5-6 دقائق بالكثير، لكن تفاجأت. ليش؟ لأن أنا بادرت وأقدمت على تلك الخطوة رغم المخاوف الموجودة. وإلا كنت أتراجع. لكن يعني أستطيع القول إن الجرأة والثقة في النفس يعني عاملان رئيسيان لنجاح الشخص أمام الجمهور. تفضل. انتهى. آخر سؤال عشان لا تطلع لي شامة. هو يعني سخرية الآخرين، أولا هاي سخرية الآخرين خطأ، هذا خطأ في الآخرين. قلنا لطبيعة المجتمع وثقافة المجتمع لها تأثير سلبي على بزوغ بعض المواهب في هذا الفن من الفنون. على كل أنا شلون أواجه هذه السخرية أو التعليقات أو الاستهزاء؟ دائما الأشياء السلبية، التحديات كما يقولون في الإدارة، التحديات إذا استطاع الإنسان أن يقلبها إلى فرص، هذا الإنسان مو فقط أخذ السخرية، قلب السخرية إلى شيء إضافة في شخصيته. بدل السخرية أصبح هذا الإنسان يتحمل أخطاء الآخرين. أنا أخذ السخرية كسلبية لكن أتعامل إياها كإيجابية، بناء في النفس. إذا عندك قدرة على قلب موازين القوى وقلب دائما التحديات والتهديدات إلى فرص، كل ما كان النجاح حليفك، وكل ما كان الثقة بالنفس على يعني على أساس متين جدا وليس على أساس من الرمل كما يقول الفلاسفة، وإنما المنطقة اللي أنت واقف عليها صلدة وصلبة لا تتحرك. أنا أشكر لكم استماعكم الجيد وتفاعلكم الإيجابي الممتاز جدا، لشجعني كثيرا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحاضرين والجميع والمستمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل محمد.